وهامان وقارون وعبي بن خلف رؤساء الكفرة. جاء هذا الحديث، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ فرعون، هامان، قارون، وبين له بمشاهدته نفسا من شره. الأحكام الأخروية يحشر يوم القيامة كما جاء في الحديث مع فرعون وهامان وقارون وعبي بن خلف رؤساء الكفرة. جاء هذا الحديث هكذا، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ فرعون، هامان، قارون، عبي بن خلف. تعرف؟ ها، ما هو واحد من العلم؟ طيب، ايش؟ عبي بن خلف الجاه والرئاسة. طيب، هامان الوزارة، تمام. انشغله ملكه فهو مع من؟ فرعون. انشغلته قربه من الملك او من الملك وزارته فهو مع هامان. انشغله ماله مع قارون. انشغله جاهه وشرفه مع عبي بن خلف، لان الغالب انه لا يستكبر عن اوامر الله إلا من غرته الدنيا بهذه الأمور، بالملك والجاه والشرف و إيش؟ طيب، هذه أحكام تارك الصلاة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم هو كفر تارك الصلاة كفراً أكبر مخرجا عن الملة، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب، نعود إلى الدرس. الصلاة في الشرع عبادة إيش؟ ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتعة بالتكبير، مفتتعة من التسليم. وعرفتم الآن متى فرضت، أين فرضت، كيف فرضت، وكم فرضت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود، يقرأه علينا القارئ. وأكرر مرة ثانية، إيش؟ نعم. وهذا أخونا نذكر الاسم، نعم. وهذا أخونا آدم، يا بني آدم، يقول: اذكر مسألة مهمة، وهي أنه لو ذبح ذبيحة فإنها لا تؤكل. صحيح هذا؟ ها؟ لو ذبح الذي لا يصلي ذبيحة فإنها لا تؤكل، لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. فالذي لا يصلي لا تحل ذبيحته إذا ذبح، واليهودي والنصراني تحل ذبيحته. نعم، يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
أكرر، أنا أقول أكرر أن درس الأمس مثل هذا اليوم، يعني في الصباح، لا بد أن ننسى، والحمد لله أن الله أدلنا بخير منه. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه
وسلم
أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على ربها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟
قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.
قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. وبدأ المؤلف بالمواقيت وهي جمع ميقات، لأن الوقت أهم شروط الصلاة، ولهذا يحافظ على الوقت وإن فات بعض الشروط والأركان. خلوكم معي. بدأ بالوقت لأن الوقت أهم شروط الصلاة، ولهذا يحافظ عليه ولو فات بعض الأركان والشروط. أرأيت لو جاء حضر وقت الصلاة ولم يوجد ماء، لم يوجد ماء، هل نقول انتظر حتى تجد الماء؟ ماذا نقول؟ تيمم. قال: لا أستطيع التيمم، لا أستطيع التيمم، لأنه مريض على كرسي ما يستطيع تيمم. نقول انتظر حتى تستطيع أن تجد التيمم؟ لا، نقول صل. ما الذي أهملنا من شروط الصلاة الآن؟ الطهارة. كيف الآن محافظة على الوقت؟ رجل مثال آخر، محافظة على الصلاة وإن فات بعض الأركان. رجل مريض لا يستطيع أن يصلي قائما، لكن فيه أمل أن يشفى بعد يوم أو يومين ويصلي قائما، ماذا نقول له؟ نقول انتظر حتى تشفى وتصلي قائما؟ لا، يصلي قاعدا. قال: والله حتى قاعدا ما أستطيع. نقول: صلي على جنب، صلي على جنب وأومي إيماء. قال: ما أستطيع ولا أومي، ولا أومي بالرأس. فلما قال لا أستطيع ولا أومي بالرأس، جاءه ثلاثة رجال، عامي وعالم له مذهب معين وعالم له مذهب آخر يخالف مذهب العالم الثاني. العامي قال: إذا كنت لا تستطيع أن تومي برأسك فأومي بأصبعك، أومي بأصبعك، يقولها العامي، لأنه رأى أن الأصبع هيئته كهيئة المصلي تماما. قال: مثلا إذا كان القيام هكذا قومي، الركوع اثنه على قدر الأنملة الوسطى يكون كأنه راكع، السجود اثنه مرة ثانية أكثر يكون كأنه ساجد. قال: هذه أقرب هيئة للمصلي، خلوا يصلي بأصبعه، إذا لم يستطع أن يومي برأسه يصلي بالأصبع. ليش؟ قال: عندي دليل نظري. ما هو الدليل النظري؟ أقرب ما يكون هيئة للمصلي هو الأصبع. ما شاء الله، هو عام واستدل بدليل عقلي. طيب، فجاء رجل آخر عنده علم عالم، قال: أومي بعينك، أومي بعينك عند الركوع، عند القيام افتح العين، عند الركوع غمض قليلا، عند السجود غمض كثيرا. هذا قاله أحد العلماء، وهو حقيقة، هذا قاله بعض العلماء، على أنك إذا لم تستطع الإيماء بالرأس تومي بالعين. فقال رجل آخر من العلماء: لا، إذا لم تستطع أن تومي برأسك فلا تومي بالعين، انوي بقلبك، انوي بقلبك، تكبر وتقرأ ما يقرأ في القيام وتركع بالنية، وهكذا بقية الأفعال تنويها نية. طيب، عندنا الآن كم رأي؟ ثلاثة. أظن أنني إذا عبرت بأنه عامي فقد علم أنه ليس بشيء، ولا لا؟ إذن لا يعمل به، يعني القول بأنك تومي بالأصبع لا حقيقة له، لا صحة له، لا جاء ذلك في السنة، ولا رأيته أنا في كلام أهل العلم أن المريض يصلي بأصبعه. وإذا لم يكن فيه دليل من القرآن والسنة ولا من أقوال العلماء صار لا قيمة له. الذين قالوا يومي بالعين استدلوا بحديث ورد في ذلك لكنه ضعيف: إن لم يستطع أومأ بعينه. والذين قالوا لا يومي بالعين قالوا إن آخر ما ورد أن يوني الإنسان بإيش؟ برأسه، برأسه. وإذا لم يستطع أن يوني برأسه سقطت الحركة، حركة الجوارح، وبقيت حركة إيش؟ حركة القلب. وهذا القول أصح الأقوال، هذا القول أصح الأقوال، ويليه القول بأنك تومي بالعز. أما القول بأنك تومي بالأصبع فهذا لا وجه له ولا صحة له. طيب، هنا حافظنا على الوقت وأهملنا إيش؟ مش أهملنا، ما هو شرط، أهملنا ركنا، لأن القيام ركن. طيب، فبدأ المؤلف رحمه الله بالمواقيت لأنها أهم شروط الصلاة يحافظ عليه حتى وإن سقط بعض الشروط أو بعض الأركان. والوقت، وقت الصلاة مذكور في القرآن والسنة. ففي القرآن في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك، اللام هنا بمعنى من، أي من دلوك الشمس. وقيل اللام للتوقيت كقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي في وقت استقبال عدتهن. فمعنى لدلوك الشمس أي في وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل. والخلاف في هذا لا يؤدي إلى اختلاف المعنى. انتبه معي، دلوك الشمس ما زوال الشمس، غسق الليل ظلمة الليل، وأعلى ظلمة تكون في الليل ما يكون عند منتصف الليل. فإذا من نصف النهار إلى نصف الليل كل هذا وقت للصلاة، لكنه مقسم. الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. العصر من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى إيش؟ إلى غروبها. المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. هذه أوقات أربعة متواصلة، متواصلة ما فيها فاصل، صح؟ هي متواصلة. لكن لو قال قائل: العصر والمغرب بينهم فاصل، لأن العصر إلى اصفرار الشمس، فالجواب: لكن الضرورة إلى الغروب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم قال: وقرآن الفجر. قرآن الفجر فصله. لماذا؟ لأن صلاة الفجر لا يتصل وقتها بما قبلها ولا بما بعدها. ولو كان يتصل والعلم عند الله عز وجل لكان سياق الآية أن يقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، حتى تتصل الأوقات. لكن قال: إلى غسق الليل، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر. وهذه الدلالة في الآية هي مقتضى حديث عبد الله بن عبد العاص الثابت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. وينبني على هذا مسألة مهمة: لو طهرت المرأة من الحيض بعد منتصف الليل وقبل الفجر، فهل يجب عليها قضاء صلاة العشاء؟ الجواب: لا، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل بصريح السنة وظاهر القرآن، بصريح السنة وظاهر القرآن. طيب، إذن الأوقات خمسة: أربعة متصل بعضها البعض، وواحد منفرد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. وأظن وقت الصلاة الآن قرب، بقي 4 دقائق أو 5 دقائق، والذي أرى أن نوقف درس مجلسنا هذا اليوم إلى غد إن شاء الله لنكمل الحديث، وننصرف الآن إلى الصفوف. ما في أسئلة ولا عندي جواب ولا سؤال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا في شرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال ولو استزدته لزادني. وسبق لنا أيضا أن المواقيت أهم شروط الصلاة، ولذلك تلغى بقية الشروط إذا تعارضت مع الوقت، وكذلك الأركان إذا تعارضت مع الوقت، وضربنا لذلك أمثلة. نريد المثال الذي تلغى فيه الشروط لمراعاة الوقت. نعم. لا. طيب. نعم. يدورون واتهم. نعم، يعني إذا دخل الوقت وعند الإنسان ماء يتوضأ، ليس عنده ماء يتيمم، ليس عنده ما يتيمم به، أو هو عاجز عن التيمم يصلي بلا وضوء ولا تيمم، كل هذا محافظة على الوقت. في الأركان، نعم، لو كان شخص عاجز عن القيام ويستطيع يعني بعد يوم أو يومين أن يقوم، قلنا له صل في الوقت ولو قاعدة، تمام. فإن لم يستطع كيف؟ إن لم يستطع القيام حال جنب، لا في مرتبة قبل، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. طيب، وذكرنا أن الأوقات قد دل عليها الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب أوقات الصلاة في الكتاب في القرآن. نعم. إيش؟ لا لا يا أسفة، الآية ما يمكن الإنسان يتكلم فيها. طيب، لا أسفة. طيب، طيب، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. يلا، ما معنى دلوك الشمس؟ قم، ظهور الشمس، دلوك الشمس يعني ظهور الشمس. يلا، طلوع الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني طلوع الشمس. نعم، زوال الشمس تمام إلى غسق الليل. غسق بمعنى ظلمة، وغسق الليل النهائي منتصف الليل، لأن الشمس أبعد ما تكون على الأرض في منتصف الليل. طيب السلام. دخل في هذا من أوقات الصلاة نعم يعني أربعة أوقات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب أحسن. قرآن الفجر، صلاة الفجر لماذا فصلها؟ لم يقل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، لأن وقت الفجر لا يتصل بما قبله ولا بما بعده. طيب أحسن اسرع. الظهر إذا خرج وقته دخل وقت العصر مباشرة، العصر إذا خرج وقته دخل وقت المغرب مباشرة، المغرب إذا خرج وقته دخل وقت العشاء مباشرة، العشاء إذا خرج وقته لم يدخل وقت الفجر. من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة. وهنا أسأل سؤالا لم يسبق: لماذا عبر عن صلاة الفجر بالقرآن؟ فقال: وقرآن الفجر. أحسنت، هذا حديث طيب بارك الله فيك. طيب نعم صح، عبر عن صلاة الفجر بالقرآن لأن القراءة تطول فيها، ولهذا بقيت على ركعتين لم تزول. طيب من السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حيث فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات فقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. وهذا الحديث يفصل لكن فيه إشكالا، لأنه قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ونحن ذكرنا أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، فما هو الجواب عن الإشكال في هذا الحديث؟ طيب تمام، نقول حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن إلى الاصفرار وقت جواز، ومن الاصفرار إلى الغروب وقت ضرورة. نعم. في الحديث حديث ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. بر، البر كثرة الخير، ومنه قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. قال المفسرون: البر كثير الخير والإحسان. فالبر هو كثرة الخير وكثرة الإحسان إلى الوالدين، والوالدان هما الأم والأب. وتأمل كيف قال بر الوالدين، وفي الأرحام يقال صلة الأرحام، لأن حق الوالدين أهم، فكان الواجب البر وهو أمر زائد على الصلة، فالأرحام صلة والوالدان بر. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الجهاد بعد بر الوالدين، وعلى هذا فيكون بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. ولكن يجب أن نعلم أن بر الوالدين منه ما هو واجب ومنه ما هو نفل، فالواجب أقل ما يطلق عليه اسم البر، والنفل ما زاد على ذلك. وأن الجهاد أيضا منه واجب ومنه تطوع، فالنفل من بر الوالدين دون الواجب من الجهاد، يعني أن الواجب من الجهاد أعلى من النفل في بر الوالدين، والواجب من بر الوالدين أعلى من الواجب في الجهاد، والتطوع في بر الوالدين أعلى من التطوع في الجهاد. فإذا قال قائل متى يكون الجهاد واجبا، فالجواب على ذلك يكون واجبا في أربع حالات، في أربع حالات. الحالة الأولى إذا حضر صف القتال، فإن القتال يكون واجبا عليه ولا يجوز له الانصراف، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثانيا إذا استنفره الإمام، يعني إذا أمر الإمام، إذا أمر الناس بالنفور وجب عليهم أن ينفروا، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. كم هذه؟ موضعان. الموضع الثالث إذا حصر العدو بلده، بلد الإنسان، إذا حصر العدو البلد وجب على جميع أهل البلد أن يفكوا الحصار عن أنفسهم، وذلك لوجوب الدفاع عن النفس، فإن الدفاع عن النفس واجب، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن لم يدافع عن نفسه فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة، وذلك حرام. الموضع الرابع إذا احتيج إليه لكون اختصاصه نادرا لا يوجد مع غيره، ولنفرض أنه قائد طيارة نفاثة مثلا ولا يوجد غيره، فحينئذ إيش يتعين عليه الجهاد. هذه أربع حالات يكون الجهاد فيها واجبا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله، متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ لخ لا خلاص من الواجب، السؤال عليك فهمه، السؤال إما أن تقر لأنك غفلت وإلا فأجب. طيب افتر يغفر إذا كان لأي كلمة الله، ما الدليل؟ ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تمام. اسلم. في هذا الحديث من الفوائد: أولا إثبات محبة الله عز وجل بقوله أي العمل أحب إلى الله، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود ذلك، بل أقره. فالله سبحانه وتعالى يحب، ومحبة الله تعالى تتعلق إما بالشخص وإما بالعمل وإما بالزمان وإما بالمكان. تتعلق بالشخص فإن الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المقتدين، والمحبة المتعلقة بالشخص قد تكون بالشخص بشخص بعينه، وقد تكون بشخص بوصفه. انتبه، تكون بشخص بعينه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. هذا بعينه. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل: من أحب الرجال إليك؟ قال: أبو بكر. والذي يحبه الرسول يحبه الله. وقد تكون المحبة متعلقة بالعمل مثل هذا الحديث: أي العمل أحب إلى الله. وقد تكون متعلقة بالزمن مثل قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وقد تكون متعلقة بالمكان مثل: أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله محبة حقيقية، يقولون إن الله يحب ويحب، وأدلتهم موجودة في القرآن والسنة. فالقرآن والسنة مملوءان من إثبات محبة الله عز وجل. وذهب بعض العلماء مذهبا ليس بصواب، فقال إن الله لا يوصف بالمحبة، فلا يحب ولا يحب. والمحبة التي وصف الله بها نفسه على زعمهم هي الإحسان، هي الإحسان أو إرادة الإحسان. ولكن الصواب أن المحبة ثابتة لله كما أثبتها الله لنفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، أن الأعمال تتفاضل. من أين يؤخذ؟ من قول أي العمل أحب، وأحب اسم تخفيف يدل على أن الأعمال تتفاضل في محبة الله لها. وكلما كان العمل أحب إلى الله كان أفضل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني الفرائض أحب إلى الله من النوافل، لأن الفرائض أهم والقيام بها أكثر أجرا. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة الصلاة على وقتها، فضيلة الصلاة على وقتها. لكن هل المراد فضيلتها على أول الوقت أو فضيلتها على الوقت المشروع والأكمل؟ أجيب يا جماعة، على أول وقتها أو على وقتها المطلوب شرعا؟ له على وقتها المطلوب شرعا، وإلا لقال الصلاة في أول وقتها. وذلك أن الصلوات منها ما يسن تقديمه ومنها ما يسن تأخيره. فصلاة العشاء مثلا يسن تأخيرها إلى ثلث الليل، ولهذا إذا لو كانت امرأة في البيت وقالت أيما أفضل لي أن أصلي صلاة العشاء من حين أذان العشاء أو أن أؤخرها إلى نصف الليل، قلنا إلى ثلث الليل، قلنا الأفضل أن تؤخريها إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة حتى قالوا يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج وصلى بهم وقال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. إذن فالأفضل للمرأة إذا كانت في بيتها أن تؤخر. وكذلك لو فرض أن رجالا محصورين، يعني معناه محددين معينين في سفر، فقالوا نؤخر الصلاة أو نقدم، نقول الأفضل أن تؤخروا. كذلك جماعة خرجوا في نزهة وحان وقت العشاء، فهل الأفضل أن يقدموا العشاء أو يؤخروها؟ نقول الأفضل أن يؤخروها إلا إذا كان في ذلك مشقة. بقية الصلوات الأفضل فيها التقديم، الأفضل فيها التقديم إلا لسبب، فالفجر تقدم والظهر تقدم والعصر تقدم والمغرب تقدم، إلا إذا كان هناك سبب. من الأسباب إذا اشتد الحر فإن الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى متى؟ إلى أن يبرد الوقت، يعني إلى قرب صلاة العصر، لأنه لا يبرد الوقت إلا إذا قرب وقت العصر. فإذا اشتد الحر فإن الأفضل الإبراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكان صلى الله عليه وسلم في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فقال أبرد، ثم قام ليؤذن فأذن له، ولكن متى؟ حين ساوى الظل فيئة، يعني حينما كان ظل الشيء كطوله تقريبا، يعني حول العصر، وهذا هو الإبراد المشروع ليخرج الناس من الصلاة في راحة. ومن الأسباب أيضا أن يكون في آخر الوقت جماعة لا تحصل في أول الوقت، فهنا التأخير أفضل أو لا؟ التأخير أفضل، كرجل أدركه الوقت وهو في البر وهو يعلم أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت، فهل الأفضل أن يصلي من حين أن يدركه الوقت أو أن يؤخر حتى يدرك الجماعة؟ نقول الأفضل أن تؤخر حتى تدرك الجماعة، بل قد نقول بوجوب التأخير هنا تحصيلا للجماعة. ومن فوائد الحديث أن بر الوالدين من أفضل الأعمال، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة على وقتها. ولا شك أن بر الوالدين من أعظم حقوق الإنسان على الإنسان، والناس بالنسبة للوالدين على ثلاثة أقسام: قسم بار، وقسم دائر، وقسم بين هذا وهذا. القسم البار هو المحسن، والبائر هو العاق، وما بينهما لا هذا ولا هذا. فمن الذي قام بالواجب؟ الأول الذي هو البائر، والبائر آثم وإثمه أعظم وأكبر من الذي بين هذا وهذا، لا بار ولا بائر. والواجب على الإنسان بر والديه، لأن من مات ولم يبر والديه وقد أدركهما فإن جبريل دعا عليه بأن يرغم أنفه، وأمن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما حتى مات فدخل النار، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فما ظنكم أيها الإخوة بدعاء صادر من جبريل مؤمن عليه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لحري بقبول. ولهذا تجد أهل العقوق تجدهم دائما في حسرة وفي ضيق وفي وساوس، وربما يضيق رزقهم بسبب عقوقهم وعدم القيام ببر الوالدين. ومن فوائد الحديث فضيلة الجهاد في سبيل الله، حيث جاء في المرتبة الثالثة وهو كذلك. والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سنامه: الجهاد في سبيل الله. وما أكثر الآيات التي فيها الأمر بالجهاد والحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله. نعم، من يقرأ؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد بعض النساء من المؤمنات متنفعات. النساء من المؤمنات،
نساء ولا النساء؟
النساء من المؤمنات مترفعات بموطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغرس. قال رضي الله عنه: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلفحات، والغرس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغرس. قال رضي الله عنه: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلفحات، والغرس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
متلحفات
والغرس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة الصبح. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، يعني يصلي صلاة الصبح. وعبر بالصبح عن الصلاة لأنه وقتها، فتقول: كان يصلي الصبح فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن. ومعنى متلفعات يعني متلحفات. والمروط أكسية معلمة يعني فيها خطوط. تكون من خز، الخز نوع من الحرير،